نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين.
البرنامج من إعداد وتقديم سلطان ابن ربيع ربيع،
تنفيذ
عبد الله ابن عبد العزيز العنقري.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، يا رب صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوتي وأخواتي المستمعين والمستمعات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحيا هلا بكم إلى لقاء جديد من لقاءات برنامجكم اليومي نور على الدرب. يسرني في هذه الحلقة أن أعرض أسئلتكم على معالي الشيخ الأستاذ الدكتور أحمد بن علي سير المباركي، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، والذي سيتولى مشكورا الإجابة عليها. فأهلا ومرحبا بكم معالي الشيخ.
حياكم الله وبارك فيكم.
وفيك بارك. إذن على بركة الله نبدأ حلقتنا هذه بسؤال يقول فيه باعثه: معالي الشيخ، أشكو من سرعة الغضب وعدم التصرف في سرعة الغضب بشكل صحيح، فوجهوني جزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الإجابة على هذا السؤال نقول: ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا قال له: أوصني، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تغضب، فردد مرارا قال: لا تغضب. رواه البخاري في صحيحه. فهذا الرجل طلب من النبي صلى الله عليه وسلم وصية وجيزة جامعة لخصال الخير، فوصاه النبي صلى الله عليه وسلم ألا يغضب عدة مرات، وهذا يدل على أن الغضب مجمع الشر وأن التحرز منه مجمع الخير. وثبت عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم: ماذا يباعدني عن غضب من غضب الله عز وجل؟ قال: لا تغضب. رواه الإمام أحمد وابن حبان في صحيحه. فالواجب على المسلم أن يحذر من أسباب الغضب وأن يتباعد عن موجباته، لئلا يقع فيما لا تحمد عقباه من الأقوال والأفعال المنكرة. وكم كان الغضب سببا في إزهاق النفوس وهدم البيوت وإفساد العلاقات والأرحام. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أسبابه، وأمر من حصل منه غضب أن يتعاطى الأسباب التي تدفعه وتسكنه. ومن ذلك الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم، فقد ثبت في الصحيحين من حديث سليمان ابن صرد رضي الله عنه أنه قال: استب رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم ونحن عنده جلوس، وأحدهما يسب صاحبه مغضبا وقد احمر وجهه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لا أعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد، لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ثانيا: أن يغير من هيئته، فقد ثبت من حديث أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس، فإن ذهب عنه الغضب وإلا فليضطجع. رواه الإمام أحمد وابن حبان في صحيحه. ثالثا: أن يتوضأ، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الغضب من الشيطان، وإن الشيطان خلق من النار، وإنما تطفأ النار بالماء، فإذا غضب أحدكم فليتوضأ. رواه الإمام أحمد وأبو داود. ففي هذه الأحاديث إرشاد من النبي صلى الله عليه وسلم بأن يكظم الإنسان غضبه، وأن يحاول بكل طريقة ممكنة في إطفائه وإسكاته، فلا يتصرف تصرفات يندم عليها بعد ذلك، سواء كانت أقوالا أو أفعالا. وقد مدح النبي صلى الله عليه وسلم من يملك نفسه عند الغضب، وجعل ذلك هو الشجاعة ومنتهى القوة في الإنسان. فقد ثبت في صحيح مسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما تعدون الصرعة فيكم؟ قلنا: الذي لا تصرعه الرجال. قال: ليس ذلك، ولكن الذي يملك نفسه عند الغضب. وثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس الشديد بالسرعة، وإنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. والحاصل أن المؤمن مطلوب منه الابتعاد من الغضب، أن المؤمن مطلوب منه الابتعاد عن الغضب والابتعاد عن وسائله. وإن حصل له غضب فيحاول أن يمسك نفسه ولا يتكلم ولا يفعل ما يندم عليه لاحقا. ومن الأمور التي ينبغي الحرص عليها الدعاء، وذلك بأن يدعو الإنسان ربه بأن يرزقه الأخلاق الطيبة وسعة الصدر والصبر والحلم. فهذه الأمور إذا حصلت للإنسان ذهب عنه الغضب بإذن الله عز وجل. ولذا كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: أسألك كلمة الحق في الغضب والرضا. رواه الإمام أحمد والنسائي، وبالله التوفيق والسداد.
بارك الله في علمكم معالي الشيخ. ما زلنا نتواصل مع أسئلتكم مستمعينا الكرام. هذا سؤال يقول: معالي الشيخ، كيف أستطيع أن أتفقه في كتاب الله العظيم؟
الجواب يا أخي: التفقه في القرآن الكريم متوقف على فهمه، الفهم الصحيح، وذلك يكون بعد الحرص على تدبره وقراءة ما كتبه المفسرون الثقات كابن جرير وابن كثير والبغوي ومحمد الأمين الشنقيطي وعبد الرحمن السعدي. فإذا قرأ الإنسان ما قاله العلماء حول معنى الآية وحاول هو أن يتدبر ويستخرج الفوائد التي يستنبطها، فإنه حينئذ يصل بإذن الله وتوفيقه إلى ما يريد من التفقه في القرآن. وحبذا لو قرأ بعض السور وقرأ تفسيرها على أحد العلماء، فإن في ذلك فضلا كثيرا، وربما ثبت التفسير عند هذا الرجل أكثر من لو قرأ لنفسه. والله سبحانه وتعالى يوفقنا وإياك.
سبحانه وبحمده، أحسن الله إليكم. هذا الأخ السائل يقول: معالي الشيخ، لي أخ كان مستقيما على أمر الله، والآن هو واقع في كثير من المعاصي فكرهته، فماذا تنصحني؟
الجواب يا أخي: نوصيك بتكرار نصيحته ودعوته وترغيبه وترهيبه وتذكيره بالله، ولا تيأس وأنت على خير وأجر عظيم. فإن استجاب فالحمد لله، وإن أصر بعد تكرار النصيحة على معاصيه فاتركه وقد أديت ما عليك. وحبذا لو استعنت بإنسان آخر ليحاول فيه، لأن بعض الناس إنما له باب لا يدخله إلا قليل من الناس فيؤثر عليه. فإذا كنت بلغت منه ما بلغت فإنك تستعين به، وبخاصة إذا كان إماما للمسجد أو مؤذنا له، فإن في ذلك فائدة وقد لمسها بعض الدعاة، فاحرص على ذلك وأعلم أن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء.
بارك الله في علمكم على الشيخ ووفقكم لكل خير. أيضا هذا الأخ السائل يقول: نذرت إن صح مريضي واستفاق أن أصوم 3 أيام، فهل الصوم يكون منفردا أو متواصلا؟
الجواب: أولا نقول إن النذر ابتداء لا ينبغي للإنسان أن يقدم عليه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنذروا فإن النذر لا يرد من قدر الله شيئا، وإنما يستخرج به من البخيل، رواه البخاري ومسلم. فالأصل أن المسلم لا ينذر بل هو مكروه، وإذا أراد أن يفعل معروفا أو عبادة أو صدقة فإنه يفعله بدون نذر. ثانيا، إذا نذر المسلم نذر طاعة وذهب عليه أن يوفي هذا النذر، لقول الله تعالى: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه، رواه البخاري في صحيحه. فالأصل أن هذا النذر لا يقدم عليه الإنسان ابتداء، ولكن إذا نذر أن يطيع الله فيجب عليه أن يوفي بنذره، كما جاء في الآية الكريمة وكما جاء في حديث نبينا صلى الله عليه وسلم: وأنت نذرت صيام 3 أيام والصوم طاعة، فيجب عليك أن تصوم 3 أيام، فإن كنت نويتها متتابعة فيجب عليك التتابع، وإن كنت لم تنوي التتابع فيجوز أن تصومها متواصلة أو متفرقة، والله يتقبل منا ومنك.
أحسن الله إليكم وبارك في علمكم على الشيخ. هنا سؤال يقول: أنا شاب مقتدر ولي عقارات، هل يجوز أن أعطي من زكاة مالي لوالدي ووالدتي؟
الجواب يا أخي السائل: لا يجوز دفع الزكاة للوالدين ولا للأجداد، والواجب على الإنسان أن يبر والديه ويحسن إليهما من حر ماله ومن النفقة الواجبة عليه، وهذا من حقوقهم على ولدهم، وليس أن يعطيهم من الصدقات والزكوات، بل عليه أن يحسن إليهم بكل ما يستطيع. فالوالد والوالدة من أعظم ما يمكن أن يعطوا، إنما هو من النفقة عليهم والتيسير عليهم في حياتهم، وبالتالي فلا يجوز له أن يعطيهم من الزكاة من أجل أن يداري عن ماله الصحيح ويقول: هذه زكاة، كما أعطي غير الوالدين أعطي الوالدين، فهذا من ضحك إبليس على الإنسان، وبالله التوفيق والسداد.
بارك الله فيكم ووفقنا وجميع المستمعين والمستمعات لأن نكون بارين بوالدينا. هذا الأخ السائل يقول: هل يجوز أن أعطي نصيبا من زكاة مالي لكل من أخي أو أختي أو عمي أو عمتي أو خالي أو خالتي، مع العلم أنهم ليسوا مساكين أو فقراء بالمعنى الصحيح؟
الجواب يا أخي: لا يجوز دفع الزكاة إلا لمن كان مستحقا لها، وهم الأصناف 8 الذين ذكرهم الله في القرآن: والفقراء والمساكين والعاملون عليها والمؤلف قلوبهم وفي تحرير الأرقاء ومن عليه ديون لا يستطيع أداءها إلى آخره ومن انقطع في سفره، فهؤلاء هم الذين تدفع لهم الزكاة، وأما غيرهم فلا يجوز دفع الزكاة إليهم سواء كانوا من الأقارب أو من غير الأقارب. والخلاصة أن الأقارب إذا كانوا فقراء فإن الزكاة عليهم أفضل من الزكاة على غيرهم، وأما إذا كانوا ميسورين فإنه لا يجوز أن تعطيهم شيئا من زكاتك، بل أعطها للمستحقين، وهذا شيء فرضه الله عليك، وإذا تكاسلت فيه فإن ذلك لا يكون سببا في رد زكاتك أو صدقاتك، فاتق الله سبحانه وتعالى، والله يوفقنا وإياك.
بارك الله فيكم. أيضا هذا سؤال ثاني لنفس السائل، يقول: هل يجوز أن أعطي أختي زكاة مالي التي لا دخل لها إلا معاش والدي المتوفى؟
الجواب: نعم، يجوز دفع الزكاة للأخت بشرط أن تكون أحد الأصناف الثمانية الذين يجب دفع الزكاة إليهم، كأن تكون فقيرة أو مسكينة إلى آخره، وأما إذا كان لها دخل يكفيها فلا يجوز دفع الزكاة إليها، والمجاملة في هذا الباب ليست على ما تمها وليست بلائقة، فأعطي كل صاحب حق حقه بالشرط الذي ذكره الشارع في تشريعه لهذا الحكم أو ذاك.
بارك الله فيكم. أيضا سؤاله الثالث أو الرابع، يقول: هل يجوز إخراج زكاة المال في أي شهر من شهور السنة، أم لابد أن يكون في رمضان؟
الجواب: يجب إخراج الزكاة إذا تم حول المال عند صاحبه، ولا يجوز له أن يؤخرها عن وقتها، وليس ذلك متعلقا برمضان، لكن من حال عليه الحول في رمضان فزكاته في رمضان، ومن حال عليه الحول في صفر فزكاته في صفر، وهكذا، لأن الشهور إذا كانت هذا يزكي في هذا الشهر وهذا يزكي في هذا الشهر، فإن في ذلك إمدادا للفقراء والمساكين في كل أشهر السنة، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم ونفع بعلمكم. ما زلنا نتواصل معكم أحبتنا الكرام على أثير إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. سائل آخر في ما يتعلق بالزكاة وأحكامها، يقول: أنا أعمل خارج بلدي وبحمد الله جمعت مبلغا لا بأس به من المال، وأريد إخراج الزكاة، ولكني لا أعرف مقدار الزكاة الواجبة ولا أدري لمن تعطى، هل للفقراء المجتمعين في المساجد وعلى أبوابها، أم للأقارب، أم أرسلها إلى بلدي لمن هو محتاج هناك؟
الجواب يا أخي السائل: مقدار الزكاة الواجبة في المال النقدي 2.5، فإذا حال الحول وعندك النصاب وجب عليك أن تخرج هذه النسبة، وأما من تدفعها إليه فالزكاة تدفع لأحد الأصناف الثمانية الذين ذكرهم الله في القرآن الكريم كالفقراء والمساكين وغيرهم من الأصناف، وإذا كان يوجد من الأقارب من هو من الأصناف الثمانية فإن دفعك الزكاة إليه أولى وأفضل، لأنها تعتبر صلة وصدقة، ففيها أجران كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم وبارك في علمكم. هذا الأخ السائل يقول: هل صحيح إذا أحب الله عبدا ابتلاه، ومن هم أشد الناس ابتلاء؟
الجواب: نعم، ورد في حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الناس أشد بلاء، قال: الأنبياء، ثم الأمثل فالأمثل. يبتلى الرجل على حسب دينه، فإن كان في دينه صلابة زيد صلابة، وإن كان في دينه رقة خفف عنه، ولا يزال البلاء بالعبد حتى يمشي على الأرض ما له خطيئة. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.
بارك الله فيكم معالي الشيخ. بهذه الإجابة مستمعينا الكرام نأتي إلى ختام هذه الحلقة من حلقات برنامجكم اليومي نور على الدرب، كان فيها مجيبا على أسئلتكم معالي الشيخ الأستاذ الدكتور أحمد بن علي سير المباركي، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، فشكر الله له. أيضا الشكر ممتد لكم أنتم مستمعين الكرام على طيب استماعكم وإنصاتكم، كما يسعدنا أن نستقبل أسئلتكم على هاتف البرنامج من خلال الرسائل النصية 0534-700-700. إليكم هذه التحية العطرة من زميلي عثمان بن عبد الكريم الجويبر مسجل اللقاء، إلى أن نلقاكم بإذن الله تعالى في حلقة قادمة، نستودعكم الرحمن، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نور على الدرب برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين.
البرنامج من إعداد وتقديم سلطان ابن ربيع ربيع،
تنفيذ
عبد الله ابن عبد العزيز العنقري.